به ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره، ورفع له بين الأنام قدره وذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبداية أعتذر لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء، أعتذر لكم أولا عن تحول اللقاء من أسلوب الحوار إلى الأسلوب المباشر في العرض الذي تعهدوه منا، وما ذاك إلا لأن الشيخ علاء مسافر في العمرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنه وأن يرده إلينا سليما. وسنحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نخرج عليكم في الصورة الأخرى، وهي الصورة الحوارية، لأنها أليق بهذا الحديث الذي نتحدث فيه. ثانيا، تكلمنا في لقائنا الماضي عن الشروط الواجب توافرها في المرشح للإمامة أو للخلافة أو لرئاسة الدولة. يعني هذا الكلام الذي أذكره هو كلام يجمع لنا اجتهادات المسلمين من عصر الصحابة، وحينما أقول اجتهادات فإن المسألة تدور في باب الاجتهاد، في باب الاجتهاد لا في باب النص. يعني حينما نتكلم نحن هذا الكلام في هذه الليلة أو في الليالي السابقة، في الحلقات السابقة أو في الحلقات القادمة، نحن نتكلم عن اجتهادات دونها أئمة الإسلام في كتب الفقه، ودونوها في كتب خاصة مثل كتب السياسة الشرعية. ونحن نعلم يقينا أن هذه الاجتهادات لا تحجر على اجتهادات الآخرين، طالما أن الاجتهاد ينضبط، يحترم النص، يحترم قول الله عز وجل في كتابه، ويحترم قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي حديثه، يحترم ما أجمعت عليه الأمة، لأن هذه الأصول الثلاثة لا يحل لمسلم ولا يجوز لمسلم أن يخرج عنها، الكتاب خاصة إذا كان الكتاب صريحا نص صريح قطعي قاطع لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخرج عنه. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زعم كثير من الناس أنها ظنية في ثبوتها، فنحن هنا نتكلم عن النصوص الصحاح الأحاديث الصحيحة وما أجمعت عليه الأمة. إذا ثبت الإجماع فلا كلام ولا جدال ولا اجتهاد، وما وراء ذلك فالباب باب الاجتهاد. وباب السياسة كما قلت لكم من قبل وأقول وأردد وأكرر هو باب الاجتهاد. الإسلام في السياسة كما في الاقتصاد أعطانا قواعد عامة، من هذه القواعد العامة قاعدة احترام مبدأ الشورى. البعض يتساءل ما هي الشورى، ونحن المفروض أننا سنتكلم ابتداء من الليلة عن كيفية اختيار ولي الأمر، عن كيفية اختيار الخليفة، عن كيفية اختيار الإمام، عن كيفية اختيار رئيس الدولة. هل هناك ضوابط؟ أول ضابط، وهو ضابط عام، ضابط التزام الأمة منهج الشورى، والشورى في الأمة منهج حياة. الشورى في الأمة منهج لحياتها، ولهذا نجد الشورى في الأسرة، نجد الشورى في السياسة، نجد الشورى في الحرب، نجد الشورى في الاجتهادات الفقهية والاستنباط. الشورى مجالها واسع، فالشورى أساس متين من أسس الحكم في الإسلام، أرشد إليه القرآن وأشار إليه إشارة وتلميحة وصرح بها تصريحا. نقرأ في سورة آل عمران والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران. ونريد أن نقف وقفة مع هذه الآية. سورة آل عمران بعد 100 آية الأولى وإلى آخر السورة تقريبا تتحدث عن غزوة أحد وما حدث فيها وما كان فيها من الوقائع، النصر ثم الهزيمة والانكسار. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمجيء قريش في جيش قوامه 3000 مقاتل جمع أصحابه فاستشارهم، استشارهم في مسألة: هل نخرج لقتال القوم خارج المدينة أم ننتظر حتى يدخلوها علينا فنقاتلهم في السكك والأزقة والشوارع فيتفرق جمعهم ويسهل على المسلمين قتالهم وتستطيع النساء وربما الصبيان أن يشاركوا في هذا القتال من على أسطح المنازل ونحو ذلك؟ القتال كان حتما، كان أمرا محتوما. جاءت جيوش الكفار والمشركون، جيوش الكفار والمشركين، جاء المشركون يريدون المدينة، جاءوا يريدون الثأر لهزيمتهم في بدر. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، علم بما يريدون، جمع أصحابه واستشارهم: هل نخرج لنلقاهم في ميدان واسع خارج المدينة، أم الأولى والأفضل وعددنا أقل من عددهم أن نفرقهم في سكك المدينة وأزقة المدينة وشوارع المدينة، فيكون القتال عاما من المقاتلين ومن كل أهل المدينة؟ لا شك أن لكل رأي أنصار، ولكل رأي وجاهة. كثير من الصحابة أخذتهم الحمية، قالوا: يا رسول الله، والله ما دخلوها علينا ونحن في الكفر، ما دخلها أحد علينا ونحن على الشرك، أيدخلوها علينا ونحن في الإسلام وعلى الإسلام؟ طبعا هنا لم ينظر أصحاب هذا الرأي إلى وجاهة الرأي الآخر، هم اعتقدوا أن مجرد دخولهم المدينة احتلال، وهذا غير صحيح. نحن نعرف اليوم أن الجيوش إذا كانت عظيمة وكان المقاتلون أو المدافعون قلة، فإن المدافعين عادة ينسحبون حتى يدخل الجيش إلى البلد أو إلى المدينة، ثم يقاتلونه حرب عصابات. ده مسلك معروف إلى اليوم، وهو مسلك ناجع وناجح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا. لكن جمهرة الصحابة قالوا: يا رسول الله، والله ما دخلوها علينا في الجاهلية والكفر والشرك، أيدخلونها علينا ونحن على الإسلام وقد أعزنا الله بك؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رأى أن غالبيتهم تريد الخروج، فدخل إلى بيته ولبس لأمة الحرب، لبس لباس الحرب، وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، درع من الأمام يحمي صدره ودرع من الخلف يحمي ظهره، ولبس لباس المحارب وخرج إليهم ليجهز الجيش. فقال بعض الأنصار: لقد شققنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يهوى البقاء في المدينة ليقاتل في المدينة، ونحن إذا عرضنا هذا القول وأصررنا عليه، يعني حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل ما لا يحب وما لا يهوى. فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لو شئت أن نبقى بقينا، لا نريد أن نخالفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وخرج بالجيش، وكان جيش المسلمين قوامه 1000 مقاتل. نحن نعلم أن جيش الكفار 3000. كل ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم تجهيزه في هذا الجيش 1000 مقاتل. ثم خرج يريد أن يحدد بنفسه ميدان المعركة، لا يترك لعدوه فرصة تحديد الميدان، فسبقهم إلى أحد ليحدد الميدان الذي سيلقهم فيه. لكن حدثت في الطريق حادثة، كان في الصحابة منافقون، وكان على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ممن يرى القتال في المدينة لا خارج المدينة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نزولا على رأي أكثر أصحابه، قال عبد الله: خالفني ولم يطع أمري، ثم عزم على الرجوع فرجع معه 300 من أهل النفاق. يا الله، 300 من 1000، يعني لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 700. فرجع، وحاول بعض الأنصار التأثير على الرجل: يا رجل، ما هكذا، ما هذه بنخوة المحارب، أتترك قومك وأهلك يخرجون وتخذلهم؟ فقالوا كلمة عجيبة، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقد سجل القرآن الكريم كفرهم قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولم يثني هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن عزمه، بل توكل على الله ودخل ميدان المعركة وبدأ يجهز الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة، جهز الجيش ورص الجيش وأقام 100 من الرماة على جبل الرماة لحماية ظهر الجيش، وجعل جبل أحد حماية لظهر الجيش، وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين. فكانت النتيجة في أول الأمر حاسمة، انتصر المسلمون نصرا مؤزرا، أثخنوا في المشركين قتلا وضربا حتى فر من فر من المشركين، وظن بعض المتعجلين أن المعركة قد انتهت، فما كان من بعض الرماة الذين أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة لحماية ظهر الجيش بنبالهم وسهامهم، ما كان منهم إلا أن نزلوا قالوا نأخذ الغنائم. الدنيا يا إخواني إذا تمكنت في لحظة أهلكت. قالوا نأخذ الغنائم، وأين ستذهب الغنائم؟ وأنتم عرفتم في قصة بدر أن الغنائم لها نظام للتوزيع، مش اللي بيلاقي حاجة بياخدها. لكن غلبهم التعجل، غلبهم الميل إلى الدنيا في هذا التوقيت في هذه اللحظة، فنزلوا. فما كان من فرسان المشركين إلا أن عادوا بقيادة خالد بن الوليد، فطوقوا جيش المسلمين من الخلف، وتحولت دفة المعركة إلى هزيمة، فقتل من المسلمين 70، قتل 70 من المسلمين وجرحوا جراحا عظيمة، مسهم القرح كما ذكر القرآن. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد في قلة من أصحابه حتى انكشف المشركون، وسارت إشاعة أن محمدا قد قتل، فرضي المشركون بهذا الغنم. ووقف أبو سفيان ينادي في ميدان المعركة أعلو هبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انحاز في أصحابه على قمة جبل من الجبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قولوا الله أعلى وأجل. انتهت المعركة، هذه النهاية الحزينة، وقام المسلمون بدفن قتلاهم ولملمت جراحاتهم. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي أن يخرجوا خلف المشركين، فخرجوا مع جراحاتهم، خرجوا يعلنوا عن طاعتهم لله، وأن ما حدث كان مجرد خطأ وقتي. خرجوا إلى حمراء الأسد وعادوا لم يلقوا كيدا. كان من المتصور أن تعقد المحاكمات العسكرية لمن فر وهرب، كان من المتصور أن تعقد المحاكمات العسكرية لمن رجع من الجيش من المنافقين، كان من المتصور أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تدابير شديدة، عقوبية شديدة. لكن نزلت هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة، أي فبرحمة من الله. الرسول هو الرحمة المهداة، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين. ربه يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت لينا لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب، ما كان فظا ولا غليظا ولا صخابا ولا شتاما، بل كان رقيق القلب لين الجانب، يشفق على أصحابه وعلى أتباعه وعلى أمته، هكذا علمه ربه، وهكذا جعله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين. فبرحمة من الله يا محمد كنت لين الجانب في هذا الموقف الذي يشتد فيه المشتدون وتعقد فيه المحاكمات العسكرية، ولكن أنت عملتهم برفق وبرحمة، اعتراف بالقضاء ثم سعي للأخذ بالأسباب وتغيير الأسباب التي لا تروق إلى أسباب تناسب ما يريده المسلمون وما يريده الله عز وجل لهم من النصر. حول النبي صلى الله عليه وسلم الهزيمة من هزيمة إلى نصر في اليوم التالي مباشرة، ولان لأصحابه فقال له القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهنا إشارة إلى كل داع، إلى كل داع الفظاظة غلظة القلب لا تحملك إلى قلوب الناس، وإنما الفظاظة وغلظة القلب تجعل الناس يفرون منك وينفرون عنك ويبغضونك ويبغضون دعوتك. فبما رحمة من الله لنت لهم يا محمد ولو كنت فظا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فظا، لكن الله يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لانفض هؤلاء الناس من حولك، ولكنهم اجتمعوا حولك لأنك لست بالفظ ولا بغليظ القلب. ثم يقول له القرآن، يقول له رب العالمين: فاعف عنهم، من أخطأ منهم اعف عنه يا محمد، يقدم العفو على العقوبة، فاعف عنهم واستغفر لهم، استغفر لهم الله. الكثيرين منهم كان يبكي لأنه أخطأ، لأنه خرج، لأنه فر، لأنه كان الندم يغلب على جماعة المسلمين، فإذا بالقرآن ينزل: فاعف عنهم. فإذا كان الله يقول له يا محمد فاعف عنهم، فهذه علامة أن الله قد عفى عنهم. ولقد قالها القرآن الكريم: ولقد عفى عنكم إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. عفى الله عنهم، فاعف عنهم يا محمد واستغفر لهم، استغفر الله لهم، قل اللهم اغفر لهم. الثالثة: وشاورهم في الأمر. كنت أعتقد أن القرآن سيقول: لا تشاور هؤلاء بعد اليوم، لأنك أردت أن تبقى لتقاتل في المدينة فأصروا على الخروج، فلما خرجت رجع ثلث الجيش فكانت المعركة غير متكافئة، فلما بدأت المعركة وكان النصر لكم فر كثير منهم وحرص بعضهم على الدنيا. كنت أتصور أن القرآن يقول له يا محمد لا تشاور هؤلاء، فإذا بالقرآن يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وجاء الأمر بالمشاورة أمرا حتما لازما، أمرا صريحا: يا محمد شاورهم في الأمر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم بوحي السماء، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة غني عن مشاورة أصحابه، ومع هذا يلزمه الله عز وجل بالمشاورة فيقول: وشاورهم، أمر صريح. إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من الولاة، من ليس معصوما منهم، من ليس نبيا ولا رسولا، من ليس في خلق محمد ولا في إعداد الله عز وجل لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآية دلت دلالة صريحة على وجوب الشورى، وجوب المشاورة، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت يعني أخذت القرار فتوكل على الله، لا ترجع، لا تنقص على عقبيك، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، الله يحب الذين يأخذون بالأسباب. ومن جملة الأسباب المشاورة، الله يحب الذين إذا أخذوا بالأسباب واستجمعوا الأسباب وعزموا الأمر توكلوا على الله عز وجل واعتمدوا عليه ولم يعتمدوا على الأسباب. القرآن الكريم، هذه الآية كما قلت 159 من سورة آل عمران، القرآن الكريم نزل في سورة كاملة باسم الشورى، سورة الشورى. يبقى مش الآية 159 بس من آل عمران، ده في سورة كاملة عنوان لها بعنوان سورة الشورى، اسمها سورة الشورى. وهذه الآية وصفت جماعة المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في غاية الجمال، في غاية العظمة. وكان من قمة هذا الوصف أنهم أمرهم شورى بينهم، يتشاورون في الأمر، لا يستبد بعضهم على بعض. اقرأ معي قول الله تعالى في سورة الشورى في الآيات من 36 إلى 39، يقول ربنا تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء أي في الدنيا فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله في الآخرة في الجنة، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. انظر إلى هذه الأوصاف، فما أوتيتم في الدنيا من شيء فهذا متاع الحياة الدنيا، غنيمة، مال، متاع، أرض، ضياع، هذا كله متاع الحياة الدنيا زائل. وما عند الله، وما عند الله في الدنيا نصر، وما عند الله في الآخرة جنات عرضها السماوات والأرض، وما عند الله خير وأبقى. لمن يا رب؟ قال للذين آمنوا. ما عند الله يوم القيامة للمؤمنين، إن الله حرم الجنة على المشركين، على الكافرين، على المنافقين، إنهم جميعا في الدرك الأسفل من النار. أما الذين آمنوا فلهم الجنات، لهم جنات النعيم. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر من صفاتهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لا يجترئون على الذنوب، على الكبائر، لا يجترئون على الفواحش. عندهم عفة، عندهم خشية لله، عندهم حياء، عندهم حياء، خلق الإسلام الحياء. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا، إذا ثاروا على أحد أو غضبوا على أحد ثم اعتذر إليهم قبلوا منه العذر وغفروا له الذنب، هم يغفرون لمن أساء إليهم طالما أنه عاد واعتذر. وكذلك الله يغفر لهم، لأن الله عفو كريم يحب العفو، يحب العفو، فهو يعفو عن عباده المؤمنين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم، استجابوا لربهم، دعاهم لما فيه حياتهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قالوا لبيك، لبيك ربي، لبيك ربنا، لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وفي إقامة الصلاة استجابة لنداء ربك على لسان المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. انظر كيف جعل وصف المؤمنين بأنهم يتشاورون في الأمر متلازما مع وصفه لهم بأنهم أقاموا الصلاة، ومع وصفه لهم بأنهم مما رزقهم الله ينفقون، ينفقون الزكاة وصدقات التطوع، فجعل الشورى صفة لازمة لهم وجعلها في منزلة الصلاة والزكاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي، إذا بغى عليهم باغ واعتدى عليهم معتد فإنهم ينتصرون. الليلة اليوم سمعنا عدوان الصهاينة، عدوان الصهاينة على سفن شريان الحياة التي جاءت من تركيا لنصرة إخواننا في غزة، لكسر الحصار وفك الحصار عن إخواننا في غزة. وكيف أن العدو الصهيوني بصلف وبغرور اعتدى على السفن فقتل وجرح وسفك الدماء. والعجيب أنهم يقولون قولا عجيبا، يقولون كان جنودنا يدافعون عن أنفسهم. إن هذه القافلة سفن ليس فيها سلاح، سفن تحمل المؤن الغذاء، عليها متطوعون من كل بلاد الدنيا من المسلمين ومن غير المسلمين. لكن هذا الصلف هذا الاعتداء ينبغي على هذه الأمة أن تعي إن لا يرد هذا البغي وهذا الصلف إلا الانتصار، إلا رد العدوان. ولهذا وصف الله جماعة المؤمنين بأنهم إذا أصابهم البغي ينتصرون. قبل ذلك وصفهم بأنهم يغفرون، إذا ما غضبوا يغفرون، يغفرون لمن اعتذر، يغفرون لمن استغفر. لكن هذا الباغي، على الباغي تدور الدوائر. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولا بد من الانتصار، والله ينصر من ينصره. الحقيقة أنا لا أريد أن أسترسل في قضية الشورى، ولكن أذكر أيضا أن القرآن الكريم ذكر الشورى حتى في قصة الأسرة المفككة. يعني تصور الأسرة إذا وقع الطلاق بين الزوج والزوجة، دي أسرة مفككة. طب أحيانا يكون من ثمرات هذه الأسرة المفككة طفل صغير رضيع، الأم تقول هو في حضانتي أنا أرضعه، الأب يقول لا أنا أنفق عليه. القرآن الكريم يقول إيه؟ يقول فإن أراد فصالا، يعني إن أراد المطلق والمطلقة بعد ما كان زوجين أراد فطام الصغير، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. حتى المطلق والمطلقة يا أخوانا، يا أخوانا اللي بتروحوا يلي قاعدين في محاكم الأسرة، محاكم الأحوال الشخصية، يكيد الزوج لمطلقته وتكيد المطلقة لطليقها، وتكذبون وتدعون بالباطل والزور. بينكم أطفال، بينكم عشرة قديمة، بينكم علاقة ود قديمة، اذكروا هذه العلاقة. المشورة مطلوبة لمصلحة الصغير، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي أن يتشاور وأن يتراضيا لتحقيق مصلحة الطفل الصغير الذي سيضيع بينهما. القرآن الكريم ذكر الشورى صراحة في هذه الآيات الثلاث، وذكر الشورى ضمنا في آيات كثيرة، منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الشورى في نصوص كثيرة، بعض هذه النصوص فيه ضعف وبعضها صحيح وبعضها حسن، لكن أنا أشير إلى جمع من النصوص التي ذكرت في كتب السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا من نص القرآن كان يلزم مشاورة أصحابه، ولهذا يقول عبد الله ابن مسعود ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر عنه إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. وفي الأثر المستشار مؤتمن، يعني إذا استشارك أخوك في أمر فلا تفضحه، احفظ سره وأشر عليه بما يصلحه بما ينفعه، فأنت أمين هنا، أنت أمين على حفظ السر وأنت أمين في النصح. المستشار مؤتمن لا يفضي لأخيه سرا ولا يخونه وينصح له، لأن من استشار أخاه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. اوعى تسمع كلام يقول لك ايه انصح فلان فإذا ما انتصحش ضله، لا، المؤمن لا يضل، لا يضل ولا يضل، وإنما ينصح ويشير. والشورى بركة، وما شقي قط عبد بمشورة، وما سعد عبد باستغناء رأي، وما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي في كتاب الفتن: إذا كان أمراؤكم خياركم، إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. أقولها ثانية، حديث الترمذي في كتاب الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمح، يعني الغني سمح، بيبذل المال، بيعطي بيعطي حتى لو كان له دين على أحد، بيصبر بيصبر ولا يشق على المدين ولا على الفقير. إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، أي تسودون الدنيا وتظهرون الدين والإسلام فيها، تسيطرون على الدنيا، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وفي المقابل: وإذا كان أمراؤكم شراركم، نعوذ بالله، اللهم لا تولي علينا شرارنا، إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، لا تستحقون العيش، فضلا عن أن تسودوا وتؤثروا. هنا هذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث غريب، بل إن السنة أشارت إلى استشارة المرأة، المرأة تشاور في أمر زواجها، تشاور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر والثيب تشاور. وفي تولية، احنا بنتكلم النهاردة مقدمة بين يدي التولية، لا يجوز التولية بغير مشورة، لا يجوز أن يولى على المسلمين أو يستخلف على المسلمين أحد بغير مشورة من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مؤمرا أحدا، حتى في الإمارات الصغيرة، لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة المسلمين لأمرت ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. وفي رواية: لو كنت مستخلفا أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. ولو عددنا وقائع المشاورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نراه استشار في غزوة بدر، استشار في غزوة بدر في أول المعركة في مكان صف الجيش، واستشار بعد القتال في مصير الأسرى، واستشار أصحابه في الخروج إلى أحد، واستشار أصحابه في غزوة الخندق، أشار عليه سلمان بحفر الخندق، واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مصالحة غطفان يوم الخندق، وأشارت عليه أم سلمة في صلح الحديبية أن يحلق رأسه ولا يلتفت إلى معارضة أصحابه، وأشار عليه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في حادثة الإفك. مجالات الشورى كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لابد أن نعي أن هذه المقدمة لابد منها، لأن اختيار ولي الأمر في الإسلام لابد أن ينبع من قاعدة الشورى، لابد أن ينبع اختيار ولي الأمر من قاعدة الشورى. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يقول: من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله. عمر سمع واحد بيقول لو مات عمر بايعت فلانا، والآخر يقول لو مات عمر بايعت فلانا، فقال عمر هذه المقولة التي سجلها البخاري في قصة طويلة: من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع، هو والذي بايعه تغرة أن يقتل. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ رأفت،
الله يعطيك العافية الشيخ، الله يكرمك، بارك الله فيك، والله يجزيك الخير على القناة هذه.
ربنا يبارك فيك،
الله يحفظك. الشيخ أنا بدي أسألك، إن إحنا في مجلس في الأردن، أنا بحكي معك من الأردن.
يا مرحبا بأهل الأردن.
إحنا عنا مش عارفين أو مندمين على انتخابات نيابية.
نعم.
وهذه مجلس نيابي عندنا في الأردن بنتخبه. نعم. وإحنا بنصوت إحنا كعامة شعب.
نعم.
فإحنا عندنا ما بدري دائما تجينا القبلية على العصا، نوع من القبلية، إحنا بنصوت ابن القبيلة بنزل أو ابن الشيخ يعني بدون مشاور، إحنا بنعطيه كابن قبيلي يعني سواء كويس أو مكويس، إحنا إن علينا إثم هيك الشيخ ولا لا؟
أحسنت، سؤال طيب جدا يا أخ رأفت. يعني إحنا عايزين من ضمن الفروق اللي بين الديمقراطيات، الديمقراطية لعبة المصالح، لعبة المصالح. كل إنسان، كل طائفة بتدور على مصالحها.
كل يعني كل واحد بنزل.
فمش عيب إن القبيلة تسعى إن يكون لها مرشح في مجلس النواب.
أيوة.
عشان يحقق لها مصلحتها.
نعم.
لكن الإسلام الوضع فيه بيختلف. في الإسلام هل الذي سأرشح هذا أو سأنتخب هذا هو الأصلح ولا قد لا يكون صالحا؟ وهل هناك من هو أصلح منه للمسلمين أم لا؟ النظرة في الإسلام نظرة أعم، نظرة أشمل، نظرة أوسع. ولهذا جاء في حديث الحاكم الذي صححه موقوفا على عمر ابن الخطاب وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح: من ولي من أمر أمتي شيئا، من ولي من أمر أمتي شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يبقى لابد هنا من اختيار الأصلح وتولية الأصلح. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فلابد هنا إن احنا نرقى، نتغلب على قضية العصبية وقضية القبلية وقضية ابن بلدنا وابن الدايرة وابن بلدكم أولى من الغريب. هذا الكلام هو الأصلح فين يا أخوانا؟ أنا أعجبتني كلمة والله قالها ممثل مشهور، قال: إذا صلح مجلس النواب صلحت الدولة، إذا صلح مجلس الشعب صلحت الدولة. لأن القضية حينما يجلس في المجالس النيابية من ينام في أثناء مداولة الجلسات، حينما يجلس في المجالس النيابية أصحاب المصالح الخاصة، حينما يجلس في المجالس النيابية بعض الناس الذين يشتهرون بالفساد وقضايا الفساد، ماذا ترجو لهذه الأمة؟ معنا اتصال آخر. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا محمد.
الله يبارك لك. لو سمعت يا شيخ، أنا عندي شقة وممكن أجرها، فالموضوع اللي هو الخلاوي ممكن ناخد فلوس مقدم قبل الساكن ما يجي يسكن يعني، وفي نفس الوقت بالنسبة لفلوس البوسطة.
هو هتاخد خلوي ليه يا محمد؟
يعني
عشان الناس بتاخد؟
لا انا بقى كان مثلا في حرمانيه ولا حاجه.
الخلو احيانا له صوره حلال وله صور حرام. الصوره يعني الحلال لما اكون انا مستاجر يا محمد الشقه دي لمده 10 سنوات، فيجيني واحد تاني يقول لي انا هاخدها منك، هاخد بقيه المده، هاخد منك 7 سنين، طب عوضني عن بقيه ال7 سنين، فيعوضني بخلو، ده حلال. اما قضيه انني اخد خلو عشان اسكن او اخد خلو عشان اخرج من الشقه واني بستغل قانون الايجارات، فهذا حرام. واضح يا محمد؟
تمام يا شيخنا، ماشي.
السؤال الثاني
بالنسبة لفلوس البوسطة اللي هو دفتر التوفير.
دفتر التوفير هو من القرض بفائدة، والأولى منه أن تشارك في بنك من البنوك الإسلامية. بارك الله فيكم.
ماشي يا شيخنا، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ خالد.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
والله بعد إذن حضرتك بس يا دكتور, ما الفرق في بين صلاة الجنازة وصلاة العيدين التكبير ورفع العيدين بالنسبة للمأموم؟ جزاك الله خيرا.
الجنازة والعيدين, لا هي صلاة العيدين صلاة ركعتين, بنصلي ركعتين خلف الإمام, يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات يرفع يديه فيهما ويكبر بصوت سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام, ثم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم للركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام, ثم هما ركعتان كسائر الصلوات ركعتان جهريتان. لكن صلاة الجنازة لا فيها لا ركوع ولا سجود, وإنما هي أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة, التكبيرة الثانية نصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم, التكبيرة الثالثة ندعو بعدها للميت ونخلص الدعاء له, التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا ولعموم المسلمين, ثم نسلم. في صلاة وقوف صلاة تكبيرات رفع اليدين في صلاة الجنازة لم يثبت فيها أثر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت عنه أنه لم يرفع, وإنما ثبتت آثار عن الصحابة في رفع اليدين, وثبتت آثار عن بعض الصحابة في عدم رفع اليدين, فالمسألة فيها واسعة. وأنا أرى أن التكبير في الجنازة تكبيرات الجنازة الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر بالتكبير, فإن رفع يديه فلا بأس, وإن أبقى يديه هكذا ولم يرفعهما فلا بأس, والله أعلم. في أسئلة تانية يا أخوانا؟ أرجع تاني لأن قضية الشورى قضية لابد منها. عمر بن الخطاب سمع رجلا وهو يحج, كان بيحج, سمع رجلا يقول لو مات أمير المؤمنين بايعت فلانا, واحدا قال بايعت فلانا, فأراد أن يخطب الناس في الحج, فقال له عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة يا أمير المؤمنين, الناس في الحج في موقف الحج فيهم الدهماء, فيهم حديث العهد بالإسلام, فيهم الأعراب الذين جاءوا من البوادي, فربما يحملون عنك ما تقول على غير الوجه الذي تقول, ولكن انتظر حتى ترجع إلى المدينة فإن فيها أهل بدر وأهل أحد وأهل الخندق, فيها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, فقل لهم ما شئت. ودول اللي احنا بنقول عليهم أهل الحل والعقد, اللي هنتكلم عنهم إن شاء الله في لقائنا القادم في كيفية الاختيار. احنا جعلنا الحديث عن الشورى مقدمة بين يدي الاختيار. فلما رجع عمر خطب الناس خطبة طويلة, وكان من جملة ما قال في هذه الخطبة من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين. إذن معنى كلام عمر إن البيعة لولي الأمر لابد أن تكون عن مشورة من المسلمين. من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه, تغرت أن يقتل, وتغرت أن يقتل في يعني إعاذ بأن أمثال هؤلاء خارجين عن جماعة المسلمين, أو إشارة إلى أن هذا قد يحدث التقاتل بين المسلمين لما يقوم هذا ويقوم ذاك. ودي الصور التي حدثت في تاريخ المسلمين فأفرزت لنا ما يعرف بالتغلب, وقعة التغلب على السلطة دي واقعة وجدت في تاريخ المسلمين, وهنتكلم عنها أيضا, وهنتكلم عن كيف يتعامل المسلمون مع مثل هذه الواقعة. طيب كيف نختار ولي الأمر؟ وأنا أعني هنا بولي الأمر الحاكم الأعلى, إذا كان في الأمة الإسلامية جميعا فهو الإمام الخليفة, وإذا كنا في دول أو دويلات كما هو الحال الآن فنتكلم عن رئاسة الدولة. الحقيقة إحنا عندنا في النظم الحالية, أنا لا أغفل النظم الحالية, عندنا نظم ملكية لها نظام في الاختيار, وعندنا نظم جمهورية. طبعا النظم الملكية نظامها في الاختيار معروف, القاعدة المشهورة مات الملك عاش الملك. يعني إيه مات الملك عاش الملك؟ يعني إذا الملك لابد أن يكون له ولي عهد, وولي العهد بيتم تعيينه مع الملك, سواء كان الملك بيختاره أو بيختاره من اختار الملك، المهم أن ولي العهد قائم مع الملك، له اختصاصات وسلطات زي ما بنتكلم عن نائب رئيس الجمهورية كده في بعض الدول. فولي العهد هذا إذا مات الملك تولى مباشرة، يعني لا يتصور أن يخلو عرش المملكة من حاكم أو من ملك. ولهذا صارت القاعدة في النظم الملكية، مات الملك عاش الملك، التنصيب يتم مباشرة، ما فيش فراغ للسلطة. الأنظمة الجمهورية بتعرف إيه؟ بتعرف أن نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس حتى تنتهي مدته، ثم يتم اختيار الرئيس. وكانت بعض الأنظمة، يعني بعض الأنظمة الموجودة في المنطقة العربية، وكان النظام المصري قبل التعديل المادة 76 كان معروف أن بيقدم مرشح وحيد، بيختاره مجلس النواب أو مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، وهذا المرشح الوحيد بيتم الاستفتاء عليه بين الناس، بين الشعب، في استفتاء عام. وعادة الاستفتاء لا تخرج النتيجة عن 99.9%، لكن في مصر تم تعديل المادة 76 وأصبح ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا حرا مباشرا من بين مجموعة مرشحين. ولا شك أن هذه الصورة صورة أكثر نيابية، أكثر ديمقراطية، أكثر قدرة على إفراز الاختيار الصحيح. هذه الصور كلها مستوردة، إحنا بنستورد النظام الرئاسي مثلا في أمريكا مثل أعلى لكثير من النظم، النظام البرلماني مثلا في إنجلترا مثل أعلى لكثير من الأنظمة. فعادة المسلمون يبحثون عن النموذج مستورد، لكن احنا النهاردة في هذا الموضوع، موضوع كلام في السياسة الشرعية، بنتكلم عن اجتهادات المسلمين منذ قديم الزمان وإلى اليوم. عندنا اجتهادات، عندنا أشياء تصلح عندنا، ونحن لا نحتكر فيها الحق، بل كما قلنا نعرض اجتهادات من سبق ونعرض الاجتهادات من يصلح للاجتهاد في هذه المسألة اليوم. المسلمون عرفوا للاختيار طريقين. الطريقة الأولى طريقة اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد في الأمة يختارون ولي الأمر، وهذه الطريقة تم بها اختيار أبي بكر الصديق في واقعة سقيفة بني ساعدة، وتم بها اختيار عثمان ابن عفان بين الستة بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكذلك اختير بها علي بن أبي طالب بعد مقتل الخليفة الشهيد عثمان، اختير الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة عامة. أيضا الطريقة الثانية التي عرفها المسلمون هي طريقة الاستخلاف، أن يقدم ولي الأمر في مرض موته أو في حال صحته، يقدم لأهل الحل والعقد في الأمة مرشحا يختار هو ويعرضه عليهم، إذا وافقوا عليه بايعته الأمة. وهذه الطريقة اختير بها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. إذا رجعنا لهذه الطرق هنجد أولا أن الإسلام لم يبين لنا طريقة ولم يفصل لنا طريقة، ودي من محاسن هذا الدين. الإسلام ما قالش اختاروا ولي الأمر بهذه الطريقة. الإسلام قال لنا إيه؟ قال لنا التزموا منهج الشورى. الإسلام قال لنا إيه؟ قال لنا اختاروا الأصلح، لكن اختاروا، أنتوا اللي تختاروا. الصحابة لما اجتهدوا وجدوا الناس بينقسموا إلى قسمين، قسمة المتبوعين يعني الناس أصحاب الخبرة أصحاب العلم أصحاب الوجاهة، ودول لهم تأثير على عموم الناس، فقالوا هؤلاء هم أهل الحل والعقد، والحل يعني الربط الفك، والعقد يعني الربط. يعني إذا عقدوا عقدا أو إذا عقدوا أمرا صارت خلفهم الأمة، إذا وإذا حلوه صارت خلفهم الأمة. المتبوعون الذين لهم تأثير على عموم الناس. وعلى فكرة حتى لا يتندر أحد على هذه الطريقة، أريد أن أقول إن الدستور الأمريكي إلى اليوم يختار رئيس أمريكا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة. يعني إيه؟ يعني الناخب في أمريكا ما بيروحش ينتخب أوباما ولا مش عارف المرشح اللي قدامه كان إيه، ده بيروح ينتخب مرشح في الدائرة الصغيرة اللي بيسميه المرك اللي بيسميه المجلس الانتخابي أو المجمع الانتخابي. فالمرشح العادي بيختار مثلا علي، علي ده ايه هيختار له، هيختار لمجموعة المرشحين احد الرؤساء. فالانتخاب في امريكا بيتم على مرحلتين، المرحلة الاولى اختيار اعضاء المجمع الانتخابي، واعضاء المجمع الانتخابي يختارون بالانتخاب الحر، اعضاء المجمع الانتخابي بيختاروا الرئيس. صحيح النظام الحزبي في امريكا وسيطرة حزبين كبيرين على مقاليد الحياة السياسية، احنا عارفين الحزبين الكبيرين في امريكا في الولايات المتحدة الحزب الجمهوري والحزب التاني الحزب الايه الديمقراطي، ودول بيتداولوا السلطة باستمرار. الحزبين دول لانهم لغوا يعني لغوا الاحزاب الاخرى، الاحزاب الاخرى موجودة الى اليوم لكن دور الاحزاب الاخرى هامشي، فبيبقى الحزبان الكبيران كل حزب من الحزبين الكبيرين بيقدم مرشح، وكل حزب من الحزبين بيقدم مرشحين للمجمع الانتخابي. فأنا لو نشنت على المرشح الانتخابي الجمهوري يبقى معنى كده انه يختار لي مرشح الجمهوريين، ولو نشنت على المرشح في المجمع الانتخابي مرشح ديمقراطي يبقى معنى كده انه يختار لي الديمقراطي. يبقى كأن الصورة بتعطينا هيئة انه انتخاب من درجة واحدة لكن الحقيقة هو انتخاب على درجتين. وطبعا لا يفقه هذا إلا فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية. المشاهد العادي اللي بيتابع الانتخابات الأمريكية على مثلا قناة زي قناة إخبارية أو نحو هذا ربما يخلط الأمور. يعني إذن إحنا بنتكلمش في حلم قديم أو مسألة بقالها 1400 سنة، إحنا بنتكلم عن شيء له تصور في التطبيق إلى اليوم. فالصحابة اجتهدوا وتوصلوا باجتهادهم إلى طريقتين كلاهما تعبر عن الاختيار الشوري الحر. الطريقة الأولى طريقة الاختيار والبيعة، الطريقة الثانية طريقة الاستخلاف. واحد يقول لي الكلام ده مجمع عليه عند المسلمين، أقول طبعا هذا عند أهل السنة، لأن مثلا روافض الشيعة يقولون إن الخلافة بالنص، والنص على علي بن أبي طالب، إذن ما فيش لا اختيار ولا شورى ولا، سيبك من الكلام ده كله كلام فاضي، الرسول نص على علي وعلي نص على الإمام من بعده، ومعروف مذهب الروافض ومذهب الشيعة في هذا الباب. الخوارج لهم أيضا طريقة قد تقترب أو تبتعد عن مذهب أهل السنة، لهم طريقة أخرى في الاختيار. لكن أهل السنة نظروا إلى السوابق التاريخية التي وقعت في خلافة الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف، مع أن الصحابة يعني الصحابة استخلفوا أو اعتبروا الاستخلاف طريقة مشروعة. لو كان الرسول استخلف كان الناس كلها ستقول لا طريق إلا الاستخلاف، لا طريق إلا الاستخلاف، لكن الرسول لم يستخلف ولم يعهد لأحد. ويؤكد هذا قول عمر بن الخطاب وقد طعن في صلاة الفجر وحمل إلى فراشه، فجاءه جماعة من الناس يقولون له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف، ألا تستخلف، مش هتستخلف واحد بعدك؟ فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. إن أستخلف، لو استخلفت يعني، فقد استخلف من هو خير مني، يشير إلى صنيع أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر استخلف عمر. وإن أترك يعني لا أستخلف، يشير إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ترك الأمر للصحابة بغير نص ولا إشارة، إشارة صريحة. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفرزت لنا التجارب السوابق التاريخية في زمن الخلفاء الراشدين طريقتين لاختيار الخليفة، طريقتين لاختيار ولي الأمر. الطريقة الأولى لاختيار والبيعة، الطريقة الثانية لاستخلاف. طب تعالوا ننظر للسوابق ونتصور السابقة الأولى. السابقة الأولى سماها عمر بن الخطاب فلتة، وكان أبو بكر الصديق يخشى من عواقبها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ومات والتحق بالرفيق الأعلى دون مقدمات واضحة يستشعرها أصحابه، ولهذا نزل خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كالصاعقة، خبر مفاجئ، كانوا يعتقدون أنه سيكون آخرهم موتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن كان فيه إشارات تدل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كمال الدين وتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دي إشارة إلى خلاص مهمة الرسول انتهت والدين كمل والنعمة تمت، ورضي الله لنا الإسلام بوضعه الحالي في هذا التوقيت، رضيه لنا دينا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهم منها أبو بكر الصديق، وفهم منها عبد الله بن عباس، وفهم منها عمر بن الخطاب أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمة الرسول قد انتهت ودخل الناس في دين الله أفواجا. لكن أيضا جاء وقع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم صدمة على عموم الصحابة، حتى إن عمر وقف يهجر في الناس ويقول من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه، وإنما ذهب محمد إلى ميقات ربه كما ذهب موسى إلى ميقات ربه. لم يستوعب الخبر، وجاء أبو بكر الصديق وكان في منزله في أعالي المدينة في منطقة يقال لها السنح، جاء فدخل بيت عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى، فكشف عن وجهه ثم قبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت في حياتك وطبت في مماتك، فهو رسول طيب طاب، وطاب لنا دينه وسنته وهديه، وطابت أيامه والجيل الذي نشأ في رعايته، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك الموت أبدا مرتين أبدا. مش معقول كما يقول الناس أنه لا ده هيرجع تاني ثم يموت، لأن كل حي سيموت. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها وكلنا يموت، والله لن يجمع الله عليك الموت مرتين. ثم خرج أبو بكر إلى الناس، أبو بكر هنا كان رجل الساعة، رجل الساعة، خرج إلى الناس وقد وقف عمر يرفع صوته بهذا الكلام الذي ذكرته لكم، فقال أبو بكر على رسلك أيها القائل، فعمر من شدة انزعاجه وانفعاله لم يلتفت إلى أبي بكر، فلما رأى أبو بكر أن عمر لا يجلس ولا يسكت قام في الناس وتكلم، فانفض الناس عن عمر وتوجهوا إلى أبي بكر، فقال أبو بكر هذه المقولة التي سجلها التاريخ، المقولة التي تعبر عن قيام الأمة بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: فوالله كأني لم أسمع الآية قبل اليوم، ولما سمعت أبا بكر يتلوها خارت رجلاي وجلست أبكي وجلس الصحابة يبكون. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في غرفة عائشة، والصحابة يستقبلون خبر موته. الآن أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة سيد الخزرج أميرا على المسلمين خلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصور بقى الأوس والخزرج مجتمعون يريدون تولية سيدهم سعد بن عبادة، فجاء رجلان من الأنصار إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، أدرك إخوانك من الأنصار حتى لا يختلفوا فتختلف الأمة، أدركهم حتى لا يستأثروا بالأمر فيحدث خلاف. فقام أبو بكر وقام عمر وقام أبو عبيدة بن الجراح ثلاثة من المهاجرين. ولك أن تتصور معي هذا الاجتماع، جماعة الأنصار بالمئات، مئات من الأنصار وثلاثة فقط من المهاجرين. أنا عايز أقول الكلام ده ليه؟ لأن البعض يقول لو قلنا أغلبية، لو قلنا ناخد الأصوات خلاص المسألة محسومة. الأنصار كثر في هذا الاجتماع، اجتماع السقيفة كان كله من الأنصار، ولم يكن من المهاجرين إلا الصديق الفاروق أمين الأمة أبو عبيدة، لكن ثلاثة كل واحد منهم بأمة: صديق الأمة، فاروق الأمة، أمين الأمة. فدخل أبو بكر على إخوانه، وكان سعد بن عبادة مريضا يعني يحملونه على سرير كالمحفة، وقد نام بينهم وجلسوا حوله. فجاء أبو بكر فدخل فسلم على إخوانه من الأنصار ورحبوا به، ورآهم يتكلمون في أمر التولية وهم يقولون: نحن أنصار الله، نحن الذين استوعبنا هذا الدين، نحن الذين نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرنا دينه، نحن الذين حاربنا الأحمر والأسود في سبيل نصرة هذا الدين، من أحق بالقيام بأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا معشر الأنصار؟ وكأنهم قد اجتمعوا على هذا الرأي. وكان عمر بن الخطاب يقول: كنت قد هيأت كلاما، أعددت كلاما في نفسي لأقوله، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: اسكت. قال فسكت. وأنا عايزك تنظر إلى القائد، القيادة، اسكت فسكت عمر. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال كلاما عظيما جميلا مرتبا قائما على الدليل والحجة. عمر بن الخطاب يقول: والله ما من كلمة هيأتها وأعددتها إلا قال مثلها أو خيرا منها. ثم قال أبو بكر: تعلمون أن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقام الحباب بن المنذر وقال: لا والله، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، يعني بالتناوب، أمير من المهاجرين، أمير من الأنصار. فقال أبو بكر: والله لا يكون هذا أبدا، والله إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش، فدونكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة، فاختاروا أحدهما. يقول عمر: فوالله ما قال كلمة أشد علي من هذه، ولا أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقلت أنا: ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر: أبايعك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتابع القوم من المهاجرين، المهاجرين اللي هم فضل أبو عبيدة، أبو عبيدة فقط، ثم تتابع الأنصار جميعا على بيعة أبي بكر الصديق، فكانت بيعة لرجل الساعة. أبي بكر الصديق، وقت الحلقة انتهى، ولكن موضوع الحلقة لم ينتهي بعد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل الحديث عن كيفية اختيار الإمام الخليفة رئيس الدولة في الفكر السياسي الإسلامي. وكما تعلمون ما نقول هذا فكر وما نقول هذا في الأول والآخر لا يعد أن تكون رؤى وأن يكون كلاما، وكلامنا في السياسة ممتد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله ونجله، شرع حكيم قد تزايد فضله فضله، بالشرع تمتلئ القلوب سعادة سعادة، للناس دين مستفيض ظله ظله، دين حنيف للخليقة كلها.